بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. طيب، عندي مجموعة اتصالات، فضل أبو ليث.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم يا شيخ وفي عمركم وفي علمكم يا شيخ. عندي سؤالين بلا زحمة.
تفضل أخوي.
السؤال الأول يا شيخ، هل هذا الحديث صحيح عن امرأة حفظت سورة القاف من خطبة النبي؟ هل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بها كثيرا سورة القاف فقط؟
إن شاء الله.
وإذا كان الحديث صحيحا، لماذا الأئمة الآن لا يخطبون بها يا شيخ؟
إن شاء الله يا أبو ليث.
هذا سؤال أول. سؤال ثاني يا شيخ، الأمس عند الصلاة وقراءتي لسورة المسد، هل هذا دليل على أن نرد على هؤلاء الذين ينكرون بأن الله قد اطلع على أفعال عبادهم قبل أن يخلقهم، حيث أن أبو لهب نزلت فيه هذه الآية وكان باستطاعته أن يسلم، لكن الله يعني علم بأنه لا يسلم ويموت كافرا يا شيخ، هل هذا دليل نستطيع أن نرد على هؤلاء؟
أبشر يا أبو ليث.
أنا الممنون يا شيخ.
أهلا وسهلا، مرحبا، حياك الله. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
لو سمحتوا، تفضل يا أم أحمد.
سلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي أسئلة عن زكاة الذهب وعن زكاة الفلوس.
تفضل يا أم أحمد.
أكو واحدة عندها 360 غرام، تقول هل عليهم زكاة هي تلبسه؟
إن شاء الله.
وثاني سؤال، الزكاة يعني كم عطى للبنت مو نفقتها علي، يعني أخوها مستير ينطيها هي محتاجة، بس أهل عندهم فلوس بس ما ينطونه.
طيب يا أم أحمد، حياكم الله يا أم أحمد. تفضل يا أم سلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أبقى أسأل عن دعاء للاستفتاح في الصلاة.
إيه؟
الدعاء الصلاة الاستفتاح يعني تستنى ولا في الأرض في الفرض؟ أوقات تستنى قبل، أوقات تي الفرض قبل، يعني مثلا صلاة الصبح تكون السنة قبل.
إيه؟
زين، نبتدي بال بس الاستدعاء بس في السنة ولا في السنة والفرض؟
إن شاء الله يا سلطان، أبشري، مرحبا. علي.
عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ عساك بخير.
خير ونعمة، تفضل.
يا شيخ، في واحد من العيال أخوي بن عمي.
إيه.
إحنا وياه نشتغل في عمل في شركة معنا، وإذا كلفناه بموضوع تعرقل العمل علينا.
إيه.
واصل في معاملات، في أوراق، في معدات تشتغل تخرب، نقول له أنت شديد.
إيش تقولون له؟
نقول له أنت شديد، فيك شدة.
شديد ها؟
إيه.
شدة قصدك يعني غلظة في الأخلاق ولا شيء ثاني؟
لا لا لا، الأخلاق ما شاء الله عليه.
قصدك مشؤوم يعني؟
إيه
إيه. إيه إيه. طيب. إن شاء الله يا علي.
الله يحفظك يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أبو علي.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟ شو أخبارك؟
مرحبا، حياك الله أبو علي.
شيخ، بدي استفسر بصلاة العشاء أو المغرب.
إيه.
بعد الركعة الأخيرة بالرابعة، بعد ما واحد يعني للركوع سبحان ربي العظيم، بعد ما يجي يعني يعتذر بالركوع سمع الله لمن حمده، هون في يعني جماعة أصحابنا بيدعي، يعني إمام هو صار يدعي كل مرة بصلاة العشاء، نحن كنا مأمومين فيه. فبيجوز هالشيء هذا يعني، ولا يعني إذا مرة مرتين عادي.
أبو علي فيه. أبو علي أنت ذكرت المغرب والعشاء، بعدين قلت لي صلاة العشاء فقط.
لا هو نحن صلى معنا هو العشاء بس، هذا عم يصلي فينا إمام بس العشاء.
إيه صلى العشاء فقط ويقنط فيكم ها؟
إيه بس ما صلى فينا المغرب، بس أنا بتوقع كمان صلى فينا المغرب لأنه صلاة شهرية.
يعني هذا في المسجد ولا المصلى ولا البيت ولا؟
لا 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 بالمحل.
المحل في المحل في المحل. طيب طيب.
أنا
أهلا وسهلا حياك الله. طيب أرجع إلى الأسئلة عندي من اللقاء الأسبق، الأخت أم مريم من فرنسا بارك الله فيها سألت ثلاثة أسئلة، أجبت عن سؤال واحد فقط وضاق الوقت عن الإجابة عن بقية الأسئلة. في سؤالها الثاني هي هو ليس سؤال، تريد نصيحة لشخص يعني طيب، تقول بأنه رجل طيب وكذا ويحرص على الصلاة، لكن مشكلته يذهب متأخر إلى صلاة الجماعة، تريد نصيحة. أختي أم مريم وأخي الفاضل إن كان يتابعني وجميع إخواني وأخواتي، خاصة طبعا الكلام للذكور، لأن صلاة الجماعة واجبة عليهم في المسجد، فصلاة واجبة في القول الراجح من أقوال أهل العلم على الذكور البالغين. وصلاة الجماعة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله جل وعلا فرضها أول ما الصلاة عموما، الصلاة نعمة من نعم الله عز وجل، ولذلك الله جل وعلا فرضها أول ما فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففها إلى 5 صلوات. قال الله جل وعلا كما في الحديث القدسي هي 50 بالفعل 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي. وربنا جل وعلا أمر ببناء المساجد لأجل أن تقام صلاة الجماعة للذكور البالغين. قال سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآيات. ويقول جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والعمارة نوعان، عمارة حسية بالبناء والتشييد والرفع، وعمارة معنوية بصلاة الجماعة وبذكر الله وتعليم العلم وقراءة القرآن ومجالس الذكر. الأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة حينما سئلت كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، قالت كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويحلب شاته، فإذا سمع المؤذن خرج صلى الله عليه وسلم. ولذلك بالنسبة للمبادرة إلى صلاة الجماعة لا شك بأنها علامة على تعلق القلب بالمساجد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد، والذي قلبه معلق بالمساجد ما يمكن أبدا أن يتأخر على صلاة الجماعة، وإنما يبادر ويسارع ويحرص على أن يكون من أصحاب الصفوف الأولى، بل يحرص على أن لا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد. هكذا الذي فعلا قلبه معلق بالمساجد ويرجو أن يكون من هؤلاء 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، ذكر بأن الرجل إذا من انتظر الصلاة بعد الصلاة، قال فانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، بمعنى أن الإنسان يطلق عليه مرابط في سبيل الله إذا فعلا انتظر الصلاة بعد الصلاة. ودائما الذي هاجسه المقلق وشغله الشاغل هو الصلاة، سيهتم للوقت وسيبادر إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الذي يتخلف عن الصلاة على خطر، يتخلف عن الجماعة على خطر، حتى صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يزال أقوام يتأخرون، يعني عن الصفوف الأولى وعن صلاة الجماعة، حتى يؤخرهم الله في النار، نسأل الله العافية والسلام. فالإنسان سبحان الله، هذه بالتجربة والملاحظة، تشوف بعض الناس الآن إذا يجي الصلاة متأخر، ها يأتي الصلاة متأخر، تجده في المرة الأولى يدرك تكبيرة الإحرام مثلا، المرة الثانية يبدأ يأتي في الركعة ما يدرك تكبيرة الإحرام، وهكذا حتى يتأخر سبحان الله، ثم تهون عليه صلاة الجماعة أبدا. لاحظوا هذا في الناس سبحان الله العظيم، ما إذا ما كان عنده حرص على صلاة الجماعة وما كان عنده حرص على التبكير إلى الصلاة، ودائما يقول يعني ها بعد 5 دقائق ما أقاموا ما سمعنا الإقامة، سبحان الله العظيم مع مرور الوقت أبدا يصبح من المتخلفين، ويخشى أن يكون قد نال صفات المنافقين. والله جل وعلا يقول: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نسأل الله العافية والسلامة. فهل يرضى المؤمن أن يتصف بصفات المنافقين؟ هل يرضى المؤمن أن يضيع هذا الفرض من الدين؟ هل يرضى المؤمن أن يذهب عليه هذا الأجر ويهدر في يهدر من هذا من هذا من هذه الحسنات وهذه القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل؟ ولذلك الإنسان ينبغي له، بل يجب عليه، أن يحرص على صلاة الجماعة. فهذا الأخ الفاضل بارك الله فيه حريص على الصلاة، لكن مشكلته التأخر. أنا أحذره من أن هذا التأخر سيقوده إلى التخلف عن صلاة الجماعة، وربما قاده ذلك إلى تضييع الوقت، وهذه سبحان الله موجودة في من تهاون في الصلاة للأسف الشديد الآن. يعني يوجد ميزان الصلاة خف عند أغلب الناس، ميزان الصلاة خف عند أغلب الناس. وإذا أردت أن تعرف هذا انظر إلى المساجد، شوف، لاحظ صلاة الفجر، يعني جماعة المسجد أقل يمكن ربع من يحضر صلاة العشاء وصلاة المغرب في صلاة الفجر. الأمر الآخر، إذا سلم الإمام التفت وشوف الصفوف الخلفية اللي يقضون الصلاة. كثير من الناس الآن يعتمد على إقامة المؤذن، إذا أقام المؤذن ذهب إلى المسجد وفوت على نفسه أجر كبير. وإذا رأيته تجد في غير عمل، هو جالس يتفرج، جالس هكذا مثلا في له، ويترك صلاة الـ يعني المبادرة إلى صلاة الجماعة. وبعض الناس الآن صلاة الجماعة هي مجرد قضاء وقت، سامحوني أقول هذا الكلام، بدليل أن بعض الناس الآن، شوف، أغلب الآن الجماعة متى تكثر؟ في المغرب والعشاء. والسبب في أسباب، طبعا الناس في وظائف وكذا، لكن من الأسباب أن بعض الناس الآن ما عنده شيء، المغرب والعشاء في وقت فراغ، خل نتمشى للمسجد، ها نتمشى للمسجد، يقضي وقت في المسجد، ما عندهم ذاك الحرص، ما عنده ذاك الهم لقضية صلاة الجماعة. وإذا طارئ عليه ما همه، يترك صلاة الجماعة، يقول أصلي في البيت، ما همه، يمكن على شيء تافه ما يسوى شيء يترك صلاة الجماعة لأجله، هذا ما يصلح. صلاة الجماعة يجب أن تكون هم المسلم المقلق وشغل المسلم الشاغل، ويعتبرها من أهم المهمات. هذا الذي فعلا يقيم الصلاة حق الإقامة، يقيم الصلاة حق الإقامة، يحسب للصلاة ويحسب متى يروح للصلاة ويبادر إلى المسجد. الآن كم لمن بادر إلى صلاة الجماعة من الأجر والثواب، وكم هذا الذي جالس في بيته يضيع صلاة الجماعة ينتظر متى تقام الصلاة؟ إذا كان والله الإنسان عنده عذر، عنده مشاكل صحية، عنده مشاكل معينة مثلا تمنع من الذهاب المبكر، هذا معذور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. يعني في استثناءات، لكن شخص يسمع الندى ولا يجيب هذا على خطر. أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا. أم مريم تسأل عن يعني حديث هل ينزل ربنا ليلة النصف من شعبان إلى آخر. أختي أم مريم، بالنسبة لحديث ينزل الله أو يطلع الله ليلة النصف من شعبان على خلقه فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن، وفي لفظ أيضا ينزل، هذا الأحاديث حقيقة أهل العلم أمامها من حيث الجواب على قسمين. القسم الأول قالوا بأن هذه الأحاديث غير صحيحة، ضعيفة، ولذلك الجماهير أهل العلم من أهل الحديث على ضعف جميع الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان، وأنه لم يثبت في هذا شيء. من أهل العلم من صح حديث ينزل يطلع ربنا ليلة النصف من شعبان، أو ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن، يحسنون هذا الحديث. وهذا الحديث إذا افترضنا أنه حسن، هذا لا يعني بأن الله لا ينزل في كل ليلة، بل ربنا جل وعلا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا كل ليلة، كل ليلة. ولذلك لما سئل ابن المبارك، سأله رجل قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان، قال: ضعيف يا ضعيف، يقول له: أنت ضعيف يعني في الفهم، ينزل كل ليلة، ينزل كل ليلة. عموما الراجح بأنه لا يصح في فضل ليلة النصف من شعبان حديث. جميع الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان كلها لا تصح. بارك الله فيك. أم سعيد من العين بارك الله فيها تقول: عندي عيال عمتي ساكنين في دبي وعيال عمي أيضا تقول كبار في السن الآن مصابين بالزهايمر ما يفهمون لو اتصلت عليهم يعني أنا تقول أتألم وكذا لأني ما أصلهم وإنما أصل أولادهم. أم سعيد بارك الله فيك ورضي الله عنك وتشكرين على هذا الحس حس الرحم والاعتناء بالقرابة وما شاء الله عليك اللهم بارك كثر الله أمثالك من ابتغاء الأجر والحرص على الخير هذه نعمة من نعم الله اسأل الله تعالى أن يتقبل منك. الأمر الآخر أخت الفاضلة بالنسبة لهؤلاء أولا طبعا هؤلاء يعني ليسوا من محارمك أولاد عمتك وأولاد عمك ليسوا من محارمك وصلتك بهم في حال يعني في حال الفترة التي كانوا يعقلون فيها كافية ولله الحمد. الآن هم غير مكلفين وأنت غير مكلفة بالتواصل معهم وما دام أنك تتواصلين مع أولادهم وتطمنين عليهم من خلال أولادهم هذه كافية ولله الحمد لأنك أنت الآن لو كلمتي واتصلت فيه وسمعت صوته بيقول أنت من هي ما يعرفك. ولذلك أخت الفاضلة لا تكلفين نفسك ما لا تطيقين فالله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وبعدين صلتهم ليست بواجبة مثل صلة عمتك أو صلة عمك هذولهم أرحامك أما أولادهم لا يجب عليك صلتهم لكن ممكن تسألين عنهم من بعيد بعيد يعني تسألين عيالهم زوجاتهم مثلا والآن ما دام تتواصلين مع أولادهم هذه نعمة أيضا يطمنونك عليهم ولله الحمد والمنة. صادق من اليمن يقول عندنا يعني إمام أحيانا لا يصلي معه أحد إلا مجموعة صبيان أعمارهم 6 سنوات يعني يقول هل يأتمون به. صادق بارك الله فيك بالنسبة لهذا الإمام الذي لا يجد أحدا من البالغين يصلي به نعم يصلي بهؤلاء الأولاد الصغار فلقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأنس واليتيم والعجوز قال أنس فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا والعجوز خلفنا وكان أنس إذ ذاك عمره صغيرا عمره صغير لكن عموما قد يكون أنس قد تجاوز 10 سنوات لكن عندنا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وأبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. طبعا 7 سنين هذا بعض العلماء يجعله حد التمييز وبعض العلماء يقول له حد التمييز لا ينضبط بالسن وإنما ينضبط بتمييز الولد يعني يميز بين الخير والشر وبين يعني الأشياء الضارة والنافعة لكن عموما يعني إذا ما وجد إلا هؤلاء الصبية يجعلهم خلفه ويصلي بهم بارك الله فيك وفيهم. صادق من اليمن يسأل عن مسألة نتف الإبط وحلق العانة بالنسبة للجنسين يقول يعني يسأل عن مشروعية ذلك. صادق بارك الله فيك أولا بالنسبة لحلق العانة ونتف الإبط هذه من سنن الفطرة فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال 5 من الفطرة وذكر منها حلق العانة ونتف الإبط. الأمر الثاني بالنسبة لحلق العانة ونتف الإبط المخاطب به جنس الذكر والأنثى وليس جنس الذكر فقط بل هو يشمل الذكر والأنثى. الأمر الثالث لا يترك الإبط ولا لا يترك شعر الإبط ولا شعر العانة فترة طويلة يفحش فيها طول الشعر ويترك ولذلك من تركها فقد خالف الفطرة ووقع فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يختلف باختلاف الناس فأحيانا من الناس من يطول شعره سريعا ومنهم من لا يطول شعره بشكل سريع ولذلك الإنسان ينظف بدنه وهذا من الشعر المشروع أخذه ولذلك في الإنسان مجموعة يعني شعور أو شعر يعني فيها أحكام مثلا بالنسبة لشعر الشارب للرجل والإبط والعانة للجنسين هذا من سنن الفطرة إزالتها وقص شعر الشارب وبالنسبة للإبط والعانة إما بالنتف وإما بالحلق وإما بالنورة وبأي شيء يمكن أن يزال فيه إذا احتاج الإنسان إلى ذلك ولا يشترط النتف للإبط بل حتى لو بالحلق أو بأي نوع من أنواع الإزالة مثلا عندك شعر الرأس وشعر الصدر والظهر والساقين الذي يعني يحصل عند الرجال هذا مأذون يجوز الإنسان أن يأخذ منه لكن شعر اللحية للرجل شعر الحاجبين للجنسين هذا ممنوع عليهما أن يأخذ منه شيء. عموما بالنسبة لما ذكرت أخي الفاضل هذا من سنة الفطرة، يعني بالنسبة للفطرة للجنسين الذكر والأنثى، ولا يتركان هذا الشعر يطول فيفحش ويزيلان بأي نوع من أنواع الإزالة التي ربما يحتاجان إليها، وليس شرط أن يكون نتفا. الصادق يسأل يقول ما هو الأفضل يوم الجمعة بالنسبة للمأموم إذا قال الإمام أستغفر الله لي ولكم؟ أخوي صادق بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني الإمام إذا يعني قال للمأمومين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، هذا أمر إرشاد وليس أمر وجوب، فهو يدعوهم إلى الاستغفار في مثل هذا الوقت. فلو استغفر الله قال أحد مثلا أستغفر الله لا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن ساعة في يوم الجمعة لا يدعو بها مسلم قائم يصلي إلا استجاب الله له، وجاء في بعض الألفاظ أنها من صعود الإمام على المنبر، من صعود الإمام على المنبر. فلو قال المأموم في يعني بين الخطبتين أستغفر الله حتى لو كان بقلبه يرجى أن يكون قد وافق ساعة إجابة، ولو قال أستغفر الله ونطق يعني بلسانه مسمعا نفسه وغير يعني رافع صوته بهذا الاستغفار لا حرج في ذلك بارك الله فيك. أبو ليث من العراق بارك الله فيه يقول يعني في حديث وقرأته أن امرأة حفظت سورة قاف من خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أولا هل هذا الحديث صحيح، وإذا كان صحيحا لماذا الخطباء لا يخطبون بسورة قاف؟ أبو ليث بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث حديث صحيح ثابت من حديث أم هشام بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر بسورة قاف، حتى إنها قالت بأن حفظت سورة قاف من لسان النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب بها على المنبر كل جمعة. طبعا من حيث الثبوت الحديث ثابت ولله الحمد وحديث صحيح. من حيث العمل العلماء هنا لهم مسلكان في قضية توجيه الحديث، فمنهم من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بهما في كل جمعة أخذا من ظاهر هذا الحديث، والمسلك الثاني وهو الراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بها أحيانا، لأن لما قالت في كل جمعة على التغليب على طريقة العرب في التعبير، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب أحيانا بسورة قاف، بسورة قاف يعني كان يكثر من قراءة سورة قاف من على المنبر. هناك بعض التوجيهات لأهل العلم يعني مذكورة في كتب شروح الحديث. أما قضية كون الخطبة يعني ما يخطبون فيها هذا تقصير منهم وعدم اهتمام بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك المشروع للخطبة أن يكون لسورة قاف نصيب من خطبهم على أقل تقدير، يعني لو مرة في السنة من باب إحياء هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو ليث يقول يعني قرأت أنا سورة المسد في الصلاة بالأمس، يقول يعني تأملت فيها فرأيت بأن فيها يعني هل فعلا فيها رد على الذين ينكرون على أن الله تعالى يعلم أفعال عباده، وأن مثل أبو لهب اطلع على هذه السورة لكنه ما آمنوا شيء من هذا القبيل، هل هذا الدليل؟ أبو ليث بارك الله فيك، يعني بالنسبة لموضوع يعني علم الله عز وجل هذا لا يختلف فيه أحد من أهل الإسلام، فالله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون أو كيف سيكون، ولذلك الله عز وجل استحق اسم العليم والعلام لأنه يعلم هذه الأشياء قبل خلقها وقبل وقوعها، فالله عز وجل خلق العباد وعلم ما هم فاعلون قبل أن يخلقهم، ولذلك كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، فالله عز وجل يعلم الشقي من السعيد، ويعلم أهل الجنة من أهل النار، ويعلم أهل الجنة من أهل النار، ولذلك كتب الله عز وجل على أبي لهب أن يكون شقيا، وعلى زوجه أيضا أم جميل على أن تكون شقية وهم في النار، ونزول هذه السورة وأبو لهب وزوجه يستمعون إلى هذه السورة هذا أعظم دليل على أن الله تعالى عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وهؤلاء والعياذ بالله حجبهم عن الاستجابة إلى يعني داعي الله عز وجل هو هذا الكفر وهذا الكبر الذي امتلأت وانتفخت به نفوسهم وصدورهم، نسأل الله العافية والسلامة. أم أحمد من العراق بارك الله فيها تسأل عن زكاة الذهب، تقول في امرأة عندها 360 جرام، تقول يعني هل يجب عليها الزكاة وهذا الذهب تلبسه؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لنصاب الذهب 85 جرام، نصاب الذهب 85 جرام، هذا هو نصاب الذهب في الراجح من أقوال أهل العلم. المسألة الثانية بالنسبة للذهب يختلف إذا كان ملبوسا أو كان للتجارة أو للكنز. فإذا كانت المرأة الذهب هذا اللي 360 جرام التاجر فيه، نعم، أو تكنزه. ما معنى تكنزه؟ يعني تحفظه وتنتظر ارتفاع سعر الذهب حتى تبيع وتكسب، يجب عليها أن تزكي هذا الذهب سنويا إن كان للتجارة أو الكنز. إن كان للتجارة والكنز، لأن كنزه أصلا تجارة، لكن هي تؤخر بيع على أساس يرتفع سعر الذهب، وذلك لقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أما إذا كان الذهب لللبس والاستعمال فهذا محل خلاف، جماهير العلماء على أن الذهب إذا أعدته المرأة لللبس والتحلي والزينة ما في زكاة، لأن هذا من جملة ما يقتنيه الإنسان من الأشياء في البيت. أما إذا كان، طبعا هذا فصلت في الأول، في قول بأنه نعم يجب فيه الزكاة. الراجح الذي يظهر والله أعلم أن الذهب الذي تلبسه المرأة أعدته لللبس للزينة التحلي لزوجها للمناسبات للأفراح في الأعياد هذا ما في زكاة، في القول الراجح من أقوال أهل العلم. طيب تفضل أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير يا شيخ وبارك الله فيكم.
وفيك بارك.
سؤالي أنه صار خلاف بيني وبين زوجتي وعلى إثره تركت البيت ومضت في رفع يعني قضية للمحكمة ونتج عنها طلقة أولى، وبين لنا القاضي أنه ممكن مراجعتها خلال فترة العدة. الآن كونها أن هي ساكنة في يعني ما هي مقيمة عندي في البيت، فكيف أعرف يعني أنه العدة ما انتهت يعني وقت انتهاء العدة؟ يعني هل إني أنا أتواصل معها؟ ثانيا إنه أنا فعلا يعني لي رغبة في رجاعها، ولكن ما قال إلي في يعني إنه هي في السكنة الجديدة يعني مرتاحة أو تبغى تستمر في السكن الجديد وما تبغى أنها يعني ترجع، يعني أقصد أنها تميل للانفصال.
نعم.
فإيش يعني تنصحونا يا شيخ؟
أبشر أبو علي، تسمع الجواب النصيح.
جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا. فضل يا جمال. جمال.
نعم.
فضل يا جمال، أخفض التلفزيون يا جمال.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يطول عمرك يا رب.
حياك الله يا جمال.
يا شيخ بيجوز ان نقرا الاذكار الصباح والمساء؟ يعني نحن هلا بصلي الفجر وبنام، يعني بعد ما في مره ثانيه بيجوز اقراها؟
ان شاء الله يا جمال.
وسؤال ثاني يا شيخ، بالنسبه لصلاه الجماعه يا شيخ، نحن ما عندنا مسجد.
ما عندكم مسجد؟ ها
يعني عندنا مصلى يعني فيه ما بي احيانا مسكر احيانا مفتوح، يعني ما مفتوح بشكل دائم.
ان شاء الله يا جمال.
يلا الله يعطيك العافيه.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل يا ام ساره.
الو شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
سؤالي الاول، راني منين صغيره بين 12 و13 سنة جبت علي العادة وما حسبتش كنصوم، صمت أيامات قليلة 6 أيام وبقية كليت، وكي عرست سأل لي زوج تاعي سأل لي وقال لي صومي ما عليك حتى شيء، صمت ومن بعده قال لي شك وظهر لي بلي ما صمتش، عاودت صمتهم، وش علي نبدي ولا نصوم فقط؟
يعني صمت جميع اللي ما قضيتيه سابقا صمتيها؟
صمت من بعد ما عرست كي صافي سألت وقالوا لي صوميه. طيب. صمتهم ومن بعد ظهر لي شك ما صمتهمش عاود صمتهم.
ستة أيام من رمضان ها؟
لا ما هوش ستة، كليت الشهر صمت ستة فقط. أيوة. أنا عمري 12 سنة.
أي.
وكليت الشهر صمت ستة أيام فقط.
فقط.
والبقية كليتها ما عنداليش إذا كان حلال ولا حرام.
كم عددها؟
ممكن 23 يوم.
طيب يا سارة.
ومن بعد صمتهم وقع لي وسواس باللي ما صمتهمش وعاود صمتهم.
يعني صمتيهم ووسوستي وصمتيهم مرة ثانية.
مرة ثانية.
يعني طيب
إن شاء الله. وسؤالي الثاني يا شيخ من فضلك.
أيوة.
عندي شريت دفعت 3 كعبات لويز، نحن في الجزائر نقوله لويز ذهب.
إيه.
وقطعة متاع فضة وما حكمتش فلوس، بدل لي بمحزمة فضة، هزيت محزمة فضة في بلاصة السومة تاعتها.
يا أم سارة.
نعم.
أنت اشتريت 3 قطع ذهب؟
3 قطع ذهب وقطعة فضة.
طيب وبعدين؟
ومن بعد هزيت ما قبضتش الفلوس، أعطاني محزمة فضة في بلاصة السومة، محزمة تاع الفضة، السومة جت لي نفسها.
يعني أنت اشتريتيها بالدين؟
ها.
يعني اشتريتيها بأجل؟
صافي من غير لقبة الصبار حطيت 3 قطع ذهب وقطعة فضة وهزيت محزمة تحفظ.
طيب أنت دفعت النقود مباشرة ولا ولا؟
لا ما دفعتش نقود دفعت ذهب، حطيت 3 كعبات لويز.
حطيتي بدالهم يعني؟
بدل الفلوس حطيت 3 كعبات لويز.
هذا ايش هذه؟ ذهب يعني ها؟
ذهب ده.
هذا رهن 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 رهن
فضة.
رهن
لا شا ناكي اعطيت للصايغي اعطيته 3 كعبات لويز وقطعة فضة.
طيب.
وعطاني محزمة تاع فضة.
طيب وفي فرق بينهم ها؟ يعني يا ام سارة انا فهمت انت الان ذهبتي تشترين من الصائغ حزام ذهب وبعدين عطيتي 3 قطع ذهب وقطعة فضة. طيب الآن يعني هو أعطاك الحزام من الذهب وأيضا أعطاك مبلغ، الفرق ها؟
يا شيخ اسمح لي. شوف نعطيته 3 قطع ذهب
ايه
وقطعة فضة.
طيب
وهو أعطاني محزمة متاع فضة، قال لي راهي السومة تحت نفسها.
طيب ويعني نفس الوزن؟
الوزن ما نعلمش عليه، ما نعلمش يا شيخ، ما نعلمش. هو هكا قال لي الذهب تاعك والفضة اللي دفعتيهم راهم بجوب سومة المحزمة هذه.
هذا متى حصل، قديم ولا جديد؟
عندي جي 5 سنين 6 وهي كا.
طيب إن شاء الله يا مسارة تسمعين الجواب.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا أختي. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
لو أنت عندي سؤالين.
تفضل يا أحمد.
السؤال الأول، حكم شراء الذهب من محل يبيع الصليب. والسؤال الثاني، في بعض الدول المرأة إذا تزوجت لحق اسمها باسم الزوج، فيمسح اسم الأب وقبيلته فينحط اسمها مع اسم الزوج وقبيلته، فهل هذا الشيء جائز؟
يعني إذا تزوجت أضيفت إلى زوجها؟
هي أضيفت إلى زوجها ونمسح اسم أبوها واسم جدها و...
إن شاء الله يا أحمد.
هي نعم، وهي تريد أن ترجع الاسم لكن زوجها هددها بالطلاق إذا حاولت ترجع الاسم.
إن شاء الله يا أحمد. مرحبا. تفضل يا أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو علي.
كيفك شيخنا؟ طيب.
مرحبا ومسهلا. تفضل.
نسألك عن أكل البط، حلال أم حرام؟ البط.
إيه إن شاء الله.
وفي حديث على الطير المشبك أن حرام، الطيور المشبكة.
كيف المشبك؟
الذي في حديث يقول العامة الطيور المشبكة حرام أكلها.
أنت إيش تعرف المشبكة؟ إيش معنى المشبكة؟
يعني الأظافر قدميها مشبكة.
المخالب يعني.
أيوة.
طيب يا أبو علي.
في حديث عليها.
إن شاء الله.
ألو.
إيه تفضل أسمعك تفضل.
بقولك في بس نبغى توضيح على أنا في خلاف عندنا بين الشباب حد يقول حادي. ما في حديث على هذا الشيء
إن شاء الله أفصل لك أبشر يا أبو علي أبشر أفصل لك إن شاء الله
جزاك الله خير الله يحفظك
أم عبد الله أم عبد الله من بريطانيا تفضلي
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
سمعتك برنامج سابق تقول إنه نية الصوم يعني من الليل بس أنا من أشي أفطر أقول اللهم لك فرت وبك آمنت وعليك توكلت ولصوم غد النويت هذا كافي ولازم بالليل
إن شاء الله
السؤال الثاني أنا من أطلع من البيت من أخرج للسوق أو بشي وأني بالباص أقول سبحان الله العظيم وبحمد أستغفره وأسأله مثلا طول الطريق طول ما أنا رايحة وجاية بس أنا ما أفتح يعني بقلبي جائز هذا لولا
سبحان الله وبحمده وبعدين إيش؟
أستغفره وأسأله من فضله
إن شاء الله
السؤال الأخير أكو قول للرسول عليه الصلاة والسلام أنه سبحانه وتعالى يغفر للزاني بل ما يغفر للواحد يعني يغتاب أحد يعني قبل إحنا كنا شباب أو صغار يعني أكيد أنا مغتاب أحد ولا أعرف اسمه ولا أعرف شلون أتحلل منه بين الله شلون
رح
يغفر لي
أني
إذا هو
إلا
لازم أتحلل من
عنده
شلون يعني شو سوي أني حتى الله يغفر لي إذا أني مستعبة
أبشر يا عبد الله مرحبا مرحبا فاطمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ
السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
شيخي بس أحب أوضح لحضرتك سؤال أم سارة من الجزائر
أيه والله الثاني احنا نحتاجك يا فاطمة جزاك الله خير
الله يبارك فيك
دائما تسعي فينا
الله يرضى عليك إن شاء الله شيخ
تفضلي تفضلي
هي كانت تقصد أنه مع من التقابض يعني ما أخذت فلوس
إيه هذا اللي فهمته أيوة أنا
أيوة
بس أنها كانت مبادلة
قطعتين من ذهب واحدة فضة وأخذت بدلها حزام من فضة
أيه
بحيث أنه حكى لها أنه نفس الوزن ونفس السعر
أها قال لها يعني
هذا
بس أختي فاطمة أنا فهمت تقول إن في ثلاث قطع ذهب وقطعة فضة
هي ثلاث قطع قصدها يعني هم بالجزائر بيعملوا حزام مرأة من ذهب
أيه؟
قطع صغيرة يرصوها جنب بعض
أها.
هي حكت قطعتين ذهب وقطعة ثالثة فضة
طيب
هذا مقصدها
يعني الآن ممكن تعيدي للسؤال كأنك هي عيدي السؤال
كأنها هي
أوكي.
أنا ذهبت إلى المتاجر ذهب أعطيته قطعتين من ذهب
أها.
وقطعة ثالثة من فضة
طيب
أعطاني مقابل إلها حزام من فضة
أها.
بنفس السعر
نفس السعر
أي.
أي لكن الوزن يختلف
الوزن ما أكدت عليه هي طيب. أكدت على السعر
أي وإذا كان سألتها قالت أنا ما أدري يعني الوزن
قالت
ما
أنه هي السعر مبلغ هذه تكلفة هذا وهذا بنفس السعر
نشكرك يا فاطمة جزاك الله خير
العفو عفو شاك يا فاطمة دعواتك الفاضلة
الله يحفظك الله يحفظك
ويبارك فيك
آمين طيب طيب أكتفي بهذا القدر أرجع إلى الأسئلة طبعا عندي نعم أم أحمد من العراق في سؤال الثاني تقول يعني هل يجوز لي الأخ أن يعطي أخته من الزكاة تقول يعني ما 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 تجب نفقتها على ما نقدر ننفق عليها أو شيء أم أحمد بارك الله فيك يجوز للأخ أن يعطي أخته أو أخاه من الزكاة إذا كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين بمعنى أنه أولى الناس بزكاة الإنسان أقاربه بشرط أن يكونوا ممن يستحق الزكاة ليس مداهنة ولا عفوا ليس يعني من باب يعني مثل ما يحصل عند بعض الناس والله قريبي خلنا نعطيه أنفع قريبي يعني أحسن من غيره لا قريبك إذا كان فعلا فقير أو مسكين أو غارم نعم النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول اجعلها في الأقربين سواء الزكاة أو الصدقة أو الوقف اجعلها في الأقربين قاعدة عندنا بشرط أن يكون القريب في موضوع الزكاة مستحق الآن أنت تقولين عندك بنت أخوها ممكن يعطيها من الزكاة الجواب نعم بشرط أن تكون فقيرة معدمة ما عندها شيء مسكينة عندها بعض الشيء لكن ما يكفيها غارمة بحق عليها قرض مثلا ما تستطيع السداد عندها قرض لكن ما تستطيع السداد عندها دخل ما تستطيع السداد نعم يعطيها من الزكاة. أما إذا كانت مكتفية أو والدها ينفق عليها مثلا، أو هو الأخ التزم أصلا الإنفاق عليها من أصل، قال أنا أنفق على أختي، هذا ما يجوز أن يعطيها من الزكاة. أم سلطان من أبو ظبي تسأل تقول بالنسبة لدعاء الاستفتاح هل هو في الفرض والسنة أم في السنة فقط إذا جينا نصلي مثلا السنة ويكفينا عن الفرض؟ أم سلطان الله يرضى عليك ويبارك فيك، خذيها قاعدة مني احفظيها، أي صلاة فيها سلام في آخرها نستفتح في أولها، أي صلاة في آخرها سلام نستفتح في أولها. صعبة هذه؟ أسهلها لك. الآن كل الصلوات فيها دعاء الاستفتاح، كل الصلوات إلا صلاة واحدة، صلاة الجنازة، وهذه حتى فيها خلاف، لكن صلاة الجنازة ما فيها استفتاح لأن تكبيرات أصلا ما هي بصلاة، هي تكبيرات سمى صلاة لكن هي تكبيرات. عندك السنن، عندك الفرائض، عندك صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، عندك قيام الليل، السنن القبلية والبعدية، عندك صلاة الضحى، كل صلاة، الصلوات الخمس، صلاة الجمعة نستفتح في أولها الله يرضى، صلاة العيدين نستفتح في أولها بارك الله. وبعدين الاستفتاح سنة وليس واجبا، سنة وليس واجب. حتى التراويح، الآن التراويح ما هو نسلم من كل ركعتين، الآن صلي الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا، وانتهينا وسلمنا من الركعتين. إذا جينا نجيب ركعتين ثانيات من السنة أن نقول بعد الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك، وهذا هو القول الراجح. في بعض العلماء من يجعل صلاة التراويح شيء واحد، لكن الصواب بأنه غير لا يمكن أن يقال بأنها شيئا واحد. لماذا؟ لأن فيها سلام. أنا خلاص لو كانت صلاة وتر مثلا تسرد سردا خمس ركعات ولا تسع ركعات ممكن، لكن هذه نسلم فيها. ليش أنا قلت في أول الجواب كل صلاة في آخرها سلام نستفتح في أولها؟ ولو جاء شخص وتعمد ترك دعاء الاستفتاح صلاة صحيحة. ليش؟ لأنه ترك سنة، ترك سنة، ما هو بواجب صلاة بالنسبة لدعاء الاستفتاح. بارك الله فيك. علي من أبو ظبي يقول لواحد من عيال أخوي يعني من قرابتي وكذا يشتغل معنا في الشركة، يقول دائما إذا كلفناها بشيء يتعرقل العمل ولا يخرب أو تخرب المعدات أو شيء، يقول نقول له أنت شديد. سألت طبعا ما معنى شديد أو كذا، قال يعني عرفت بأنه يقصد أنه مشؤوم. يا علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما يجوز هذا الكلام، هذا نوع من أنواع التطير المحرم الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام بإبطاله. ما يجوز الإنسان أن يتشائم بالأشخاص ولا بالطيور ولا بالزمان. شوف الآن للأسف بعض الناس يتشائم في شهر صفر، وبعض الناس يتشائم في شهر شوال، ما يتزوجون بين العيدين، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة بين العيدين، في شوال تزوجها. وفي ناس يتشائمون من رقم 13، وفي ناس يتشائمون من بعض الأشخاص اللي فيهم عاهات، هذا كله حرام. ألا إنما طائركم عند الله طائركم معكم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الطيرة، نهى عن الطيرة، والطيرة هي ما أمضاك أو ردك. يعني بعض الناس الآن يقول والله هالشخص هذا كل ما أرسلناه أمورنا معرقلة، أمورنا مختربة، وأمورنا كذا. غلط، ما يجوز. وهذا رجل قد يكون شخص من الصالحين، هذا قدر الله سبحانه وتعالى. وقد يكون هو الرجل ما عنده ذاك، ما عنده أدوات التسويق، ما عنده أدوات يعني الشطارة في التجارة، ما يحسن يعني مثلا، قد يكون عنده يعني أشياء ما بعدين غيروه. الحمد لله، هي المسألة مش فرض عليك يعني. ولذلك الإنسان يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا إله إلا أنت، يعني لا إله غيرك. هذه كلها يعني يجب على المسلم إذا صار في نفس الشيء أن يدعو بهذه الأدعية ويستعيذ بالله ويستغفر الله ولا يدخل على نفسه شيء. العرب قديما كانت تتشائم بالطائر البومة وتتشائم بالغراب، وهذا كله أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام. وعكرمة تلميذ ابن عباس لما كان في سفر وسمع واحد من يعني رفقائه في السفر سمعوا طير يصيح، فقال خير خير، قال لا خير ولا شر، هذا ما عنده خير ولا شر، ما تصحبنا، قال ما تصحبنا، ما يمكن أصحابنا إنسان عنده خلل في العقيدة. فلذلك أخوي الفاضل، هذا رجل قد يكون من الصالحين، قد يكون من الذين إذا دعا استجاب الله دعاءه، وهذا هذه قدراته، هذه قدرة، وهذا قدر الله. ولا تكره يا أبو علي، أخوي علي، علي عفوا، لا تكره، ما تدري لعل الله عز وجل قدر الخير على يد هذا الرجل بأنه ما مشى معاملتكم، ما مشت فيها خير أنت ما تدري عنه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك لا يجوز الإنسان يقول لآخر أنت مشؤوم، ما يجوز يقول والله أنت مشؤوم، أو شخص يقول أنت كذا، هذا لا يجوز. لكن الإنسان إذا والله كثر عند هذا الشخص شيء حتى لا يستمر، حتى لا يكبر الورم، ورم التشاؤم والتطير، الحمد لله يعني يعتذر منه، ينقل إلى قسم آخر، إلى وظيفة أخرى، قطع وحسم لهذا الباب الذي يمكن الشيطان ينفخ فيه ويخليه ورم كبير، وممكن الإنسان يعتقد. ولذلك ابن مسعود قال ما منا إلا يعني يحصل أحيانا، لكن يذهبه الله بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. أبو علي من الشارقة يقول يعني في صلاة العشاء تقريبا يصلي بنا بعض الأشخاص في المحل، يقول لكنه يقنت. يا أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة للقنوت على نوعين، قنوت الوتر وقنوت النوازل. قنوت الوتر في صلاة الوتر، قنوت النوازل مربوط بولي الأمر، مربوط بالسلطان بالحاكم، ها هو الذي يأذن بقنوت النوازل فيقول لأئمة المساجد، أو يعطي إشارة وأمر للجهة التي تشرف على المساجد أن ادعوا مدة أسبوع أسبوعين شهر، اقنتوا مثلا لرفع البلاء عن المسلمين، لرفع كذا لكذا، ها من الأشياء مدة محددة معينة. أما يأتي شخص من عند نفسه فيقنت بصلاة جماعة، هذا غلط وهذا افتيات على ولي الأمر ولا يصلح هذا. وبعدين بعض الناس والأسف الشديد عنده الدعاء يعني ما أعرف يعني كيف يفهمون مسألة الدعاء، كأن الآن يعتقد بأن الدعاء لازم يكون دعاء جماهيري، دعاء إعلامي، دعاء والله حتى الناس كلهم يشاركون. مو بصحيح، رب أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره. يمكن عجوز ما هي معروفة عند أحد، أو شايب ما هو معروف عند أحد، يدعو الله لوحده ما يسمع أهله، يستجيب الله له دعوة ينفع الله بها الإسلام والمسلمين. فما في داعي. بعض الناس الآن يقول يعني ليش ما تقنتون، ليش كذا، يا أخي ادعو الله، أحد منعك؟ يعني هل الآن أنت ممنوع إذا جيت في قيام الليل تدعو الله في سجودك إن الله ينصر الإسلام والمسلمين، إن الله يحفظ الإسلام والمسلمين، إن الله يرفع البلاء عن العالمين مثلا؟ ما حد يمنعك، بالعكس هذا أقرب إلى الله عز وجل من كون الإنسان يدعو دعاء يجيب، يعني يرى بأن الناس لازم يسمعونه ولازم يؤمنون وراه. من يكون الإنسان حتى يقول والله يؤمنون وراي حتى يستجيب الله دعائي؟ ما يدري الإنسان، يدعو والإجابة على الله سبحانه وتعالى. أبو علي من السعودية يقول في حصل خلاف بينه وبين زوجته، يقول تركت البيت ورفعت قضية عليه وطلق القاضي طلقة واحدة، يقول يعني قال الآن هي ساكنة في بيت، يقول إنها يعني تشعر براحة في البيت اللي ساكنة فيه، يقول أنا لي رغبة في إرجاعها مثل ما سمعته، يقول أنا ما أدري كيف يعني بالنسبة للعدة. أبو علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يجمع بينك وبين زوجتك. أخوي الفاضل، أولا بالنسبة للصك اللي عندك من القاضي، هل هي طلقة واحدة رجعية أم أنها طلقة بائنة، بمعنى يكون قد يكون خلع مثلا أو فسخ من القاضي؟ لأن يختلف الكلام. فإذا كان الصك مكتوب فيه طلقة رجعية يجوز لك أن تراجعها في فترة العدة، فالأمر إليك وليس إلى المرأة، الأمر إليك وليس إلى المرأة. أما إذا كانت خلعتك فهذه سمى طلاق بائن، بينونة صغرى، ما ترجع لها إلا بعقد جديد. أما إذا فسخ القاضي العقد، يعني أنت مثلا تمسكت بموقفك قلت أنا ما أطلق، والقاضي اجتهد فرأى بأن ممكن أنه يفرق بينكم وطلق القاضي فسخ، يكون بينونة صغرى. هذا للفائدة لك ولغيرك يا أخوي أبو علي من السعودية. أنت اللي حسب كلامك بأنك طلقتها طلاق رجعي، طلقة واحدة، طلب منك القاضي أنك تطلقها وأعطاك صك أنه طلاق رجعي. إذن زوجتك تعتد العدة الشرعية وهي ثلاثة حيض، لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء هي الحيضة في الراجح من قول أهل العلم. فإذا حاضت الآن، أفترض طلقها مثلا القاضي اليوم، زين، أول حيضة تستقبلها هذه الحيضة الأولى، أول حيضة الآن بعد الطلاق الأولى، الثانية، الثالثة، اغتسلت من الثالثة وأنت ما راجعتها بانت منك بينونة صغرى، ليس لك إليها سبيل، إلا بعقد جديد. الآن يا أخي الفاضل لا يشترط رضاها في مسألة إرجاعها ما دام أنه طلاق رجعي. لاحظ يا أبو علي، أرجع وأكد طلاق رجعي، أما خلع وفسخ لا، يعني لابد من رضاها لأن فيها عقد جديد. أما بالنسبة لك الآن ما دام طلاق رجعي لك الحق أن تراجعها وتشهد اثنين إما في المحكمة وإما تكتب هذا بينك وبين هؤلاء الشهود وتخبرها على أنك راجعتها، على أنك راجعتها. تبقى قضية كيفية إرجاعها، تقول الآن والله مرتاحة. أبو علي بارك الله فيك، يعني أكيد في مشكلة بينكم واللي خلاها ترتاح في البيت الجديد، يعني ممكن أنك تتفق أنت وإياها. إذا كانت والله غير مرتاحة في سكن البيت، ممكن تسكن عند أهلك أنت أو تسكن مثلا بحارة أو شيء، ممكن أنك تتنازل عن مثل هذا. يعني دائما الزوج دائما يكون هو الـ يعني المبادر، هو الذي مثلا يحاول أن يقدم تنازلات شيء من هذا القبيل. ممكن بارك الله فيك أنك تجعلها في هذا البيت على أن ترجعها وتتفق أنت وإياه. الآن لا يشترط عندنا في الشريعة رضا المرأة في الطلاق الرجعي، تراجعها لك الحق. قضية أنها تجيك في البيت ما تجيك هذه مسألة ثانية، انتبه. الآن لو راجعتها أصبحت زوجة، الآن زوج بقي لك طلقتين. قضية أنه هل تجبرها على الرجوع؟ لا، هذه ما لها علاقة، هذه مسألة تحل بينك وبينها أو يحل لكم القاضي. لكن أهم شيء أنك توثق مسألة الإرجاع بشاهدين أو عند المحكمة يكون أفضل، حتى يهمش القاضي على الصك. ما أدري والله، أنا علمي قديم، التهميش هذا قديم، يمكن الآن فيه إجراءات جديدة عند المحاكم، ما أدري والله. لكن عموما تراجع المحكمة يا أخوي أبو علي. جمال من ألمانيا بارك الله فيه يقول، يعني بالنسبة للشخص إذا كان بعد مثلا أذكار الصباح يقول يعني أتى ببعضها ثم نام، ممكن يجيب يكمل؟ نعم ممكن يا جمال بارك الله. يعني أنت شخص الآن مثلا صليت الفجر ثم جبت أذكار الصلاة، وبعد الصلاة جبت بعض أذكار الصباح، ثم نمت شوي وبعدين استيقظت الشمس قد يعني أشرقت، وتكمل الباقي لأن معك الوقت ولله الحمد والمنة، تكمل بقية الأذكار اللي ما جبتها في أول يعني الذكر. جمال يقول، يعني هو كأن جمال استمع إلى جوابي على الأخت أم مريم من فرنسا في قضية صلاة الجماعة، يقول ما عندنا مسجد، عندنا مصلى أحيانا يفتح أحيانا يغلق أحيانا كذا. جمال يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، إذا المصلى يفتح لا تخلي الصلاة، لأن الفضيلة المتعلقة بذات الصلاة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان الصلاة. فما دام أنك تجمع بين المصلحتين تحصل جماعة في المصلى هذا أولى، حتى لو ما كان هناك مسجد، حتى لو ما كان هناك مسجد. تقول والله يغلقون، احرص على أن تصلي الجماعة في البيت، أنت وزوجتك وأولادك مثلا وأحد من أقاربك مثلا، تصلون في البيت جماعة حتى تنال الأجر. أم سارة بارك الله فيها من الجزائر تقول، يعني أنا كان عمري 12 إلى 13 سنة، تقول ما صمت يعني، وبعدين فهمت وتزوجت، تقول بعد الزواج صمت 6 أيام، بعدين تبين بأني أنا ما صمت البقية، ويعني ذكرت قصة زوجة قال صومي، تقول صمت 23، بعدين وسوست هل صمت ولا لا، صمت مرة ثانية. أختي أم سارة بارك الله فيك، ذمتك بريئة الآن ولله الحمد، أنت بريئة من الصيام ولله الحمد، لأنك صمت 6 أيام وصمت 23 يوم، وبعدين شكيتي وقطعت الشك باليقين فصمتي أيضا 23 يوم من جديد، فهذا خير. اللي قضيتيه ووافق الفريضة الحمد لله، واللي قضيتيه وقد أكملت القضاء فيكون هذا نافلة لك ولله الحمد والمنة. أم سارة طبعا بمساعدة الأخت الفاضلة فاطمة بارك الله فيها، طبعا هي ذكرت مسألة شراء الذهب، حزام ذهب، تقول عندها قطعتين من الذهب، أنا سمعت 3 قطع، لكن عموما فاطمة تقول قطعتين وفضة ذهبت إلى الصائغ، فبدل لها حزام الذهب بهذه القطع من الذهب والفضة، تقول وما أخذ زيادة ولا كان في نقصان، ما كان في شيء. وهذا طبعا سألت متى؟ قالت قبل 5 سنوات. يا أم سارة طبعا هذا التصرف كان خطأ. لماذا؟ لأن حتى يكون بيع الذهب بالذهب زين صحيح لا بد من التماثل، لا بد من التماثل وأيضا التقابض، أيضا التقابض، حتى يكون البيع بيع الذهب بالذهب صحيحا لا بد من التقابض والتماثل. التقابض حصل، أنت رحت للمحل الصائغ قدمت له قطعة ذهب على قول فاطمة وعلى قولي أنا ثلاث قطع مع فضة حسب ما سمعت طبعا، وهو أعطاك حزام فضة، أعطاك حزام فضة. إذن الآن حصل عندك الله يسلمك بيع ذهب مخلوط بفضة مع فضة، ذهب مخلوط بفضة مع فضة، حتى يكون البيع سليم. الآن ما ندري بأيهما حصل البيع، هل بالفضة مقابل الفضة أم الذهب والفضة في مقابل الفضة؟ في في فيه إشكال في موضوعك بارك الله فيك. ولذلك كان الواجب عليك، وهذا خلاص أنت الآن قبل خمس سنوات، كان الواجب عليك أن تبيعي قطعتي الذهب مع الفضة وتأخذين الثمن ثم تشترين الحزام، تشترين الحزام. طبعا يمكن المسألة فيها تفصيل صحيح، خاصة وأن هناك أيضا مسألة عدم فرز الذهب عن الفضة، لأن الآن ما أدري كيف قيم الصائغ قيم الذهب والفضة المخلوطة هذه في مقابل حزام من فضة. عموما هذا البيع ما كان صحيحا وكان الواجب عليك وهذا مضى، لكن مستقبلا ما تفعلين هذا تبيعين اللي عندك وتشترين به تشترين به ذهبا أو تشترين به فضة. أحمد من الشارقة يقول يعني ما حكم شراء الذهب من محل يبيع الصلبان؟ الجواب يجوز، يجوز للإنسان أن يشتري الذهب الخالي من المحذورات الشرعية من محل يبيع مثلا شيء من هذه الأشياء التي ذكرت وهي محرمة في عقيدتنا، يجوز من حيث الشراء يجوز بارك الله فيك. أحمد يسأل يقول للزوجة مثلا إذا تزوجت شخص في بعض البلاد يمسحون اسمها أو ينقلون اسمها من اسم أبيها إلى اسم زوجها، يقول فيه امرأة موجودة الآن تطلب بأنها ترجع إلى اسم أبيها وزوجها يهددها بالطلاق، ما العمل؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، يقول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله، ولذلك الإنسان يوم القيامة ينادى باسمه وباسم أبيه، أين فلان ابن فلان، أين فلانة بنت فلان. أما قضية نسبة المرأة إلى زوجها يقال فلانة بنت فلان أو فلانة الفلاني على اسم زوجها، هذا محرم في شريعتنا ولا يجوز، هذا ليس في شريعتنا. كيف تنسب المرأة إلى زوجها؟ ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولذلك قضية أنها الآن تريد أن تصحح الوضع هذا واجب عليها، واجب على زوجها أن يعينها على ذلك. أما إذا كان يترتب يعني هم في بلد ما يسمح بهذا، يعني لا بد من أن تكون النسبة إلى الزوج، ولو حصل وغيرت ممكن أنه يترتب عليه مفاسد كبرى، تنتظر حتى يعني ييسر الله عز وجل لهم بلد آخر أو يجعل الله عز وجل لهم فرج. أنا ما أدري عن طبيعة هذا البلد اللي ذكرت، لكن عموما يجب على زوجها أن يعينها على ذلك وأن يبحث عن المخرج، لا أن يتمسك بهذا الأمر إلا إذا كان هناك مفسدة عظمى وكبرى ممكن تؤثر على علاقتهم الزوجية، تؤثر على أولاد، تؤثر على وضعهم مثلا، هذه تنتظر المرأة حتى تصحح. لكن أهم شيء أنه يشهر بين الناس بأن هذه فلانة أبوها فلان، أبوها فلان، أخوانها الفلانيين، وأمها فلانة، هذا هو الجانب الشرعي. خلاص. طيب أبو علي من اليمن أعتذر منك وأم عبد الله من بريطانيا لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.